أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الحصة السابقة نبذة عن كتاب المختصر والشروح التي دونت في عرضه تارة وفي طوله تارة أخرى. نشرع بعد ذلك ببيان مطالب الكتاب. عندما نقول قال المصنف نقصد الخطيب القزويني، يعني صاحب تلخيص المفتاح. عندما نقول الشارح فإننا نقصد التفتازاني وهو صاحب المتن. جيد. قال المصنف مقدمة في بيان معنى الفصاحة والبلاغة، ثم يشرح الشارح بعد ذلك في شرح هذه الكلمة، كلمة مقدمة. والحاصل أن البحث في كلمة مقدمة يقع في جهات ست. الجهة الأولى في إعراب هذه الكلمة. قد تقدم معكم في الألفية أن كل كلام فلا بد له من مسند ومسند إليه، ولا يتم الكلام من دون هذين الركنين. فإذا وردت كلمة واحدة فتحتاج هذه الكلمة إلى كلمة أخرى تنضم إليها ليصح بعد ذلك السكوت عليها. ومن هنا دعت الحاجة في مقام الإعراب إلى تقدير كلمة تشكل مع هذه الكلمة، كلمة مقدمة تشكل معها كلاماً تام. والصور التي يمكن أن نطرحها في هذا المجال كثيرة، ولكن نكتفي بهذه الصور التي كتبت أمامكم على اللوح. الصورة الأولى أن يكون التقدير هذه مقدمة، فتكون مقدمة خبرا لمبتدأ محذوف. الصورة الثانية أن يكون التقدير مقدمة هذه، فيتكون المقدمة مبتدأ وخبرها محذوف. والصورة الثالثة أن يكون التقدير أذكر مقدمة، فتكون مفعولا به لفعل محذوف. يقع الكلام في تعيين أي من هذه الصور هو الصحيح أو الأصح. والحاصل أن الصورتين الأولى والثانية أولى من الصورة الثالثة، وذلك لسببين. السبب الأول أن التقدير إنما لجأنا إليه لتصحيح الكلام، وإذا كان الكلام يصح مع تقدير كلمة واحد فلا تصل النوبة إلى تقدير كلمتين. ولذلك يقال إن الأصل في التقدير ما كان التقدير فيه أقل. وفي الصورة الثالثة تكون المقدمة مفعولا به لفعل محذوف، والفعل دائما يقتضي وجود فاعل قد صدر عنه الفعل، فيكون المقدر كلمتين الفعل والفاعل. أذكر مقدمة يعني أذكر أنا مقدمة. وهذا بخلاف الصورتين الأولى والثانية، فإن المقدر فيهما كلمة واحدة، إما المبتدأ كما في هذه مقدمة، أو الخبر كما في مقدمة هذه. إذن السبب الأول الذي لأجله امتنعت الصورة الثالثة أن التقدير إنما لجأنا إليه لتصحيح الكلام، وما دام الكلام يصح مع التقدير الأقل فيتعين ذلك التقدير الأقل. واضح إلى الآن؟ جيد. الصور أو السبب الثاني، التفت، هو سبب مهم جدا، هو أن الجملة على التقدير الثالث، على الصورة الثالثة جملة فعلية أو اسمية؟ جملة فعلية. وعلى التقديرين الأول والثاني تكون الجملة اسمية. وإذا دار الأمر بين أن يكون الحذف في الجملة الإسمية أو في الجملة الفعلية، تعين أن يكون الحذف في الجملة الإسمية. ليش؟ وذلك لأن المبتدأ عين الخبر مصداقاً، لأن أحدهما يحمل على الآخر كما مر معكم في المنطق حمل مواطات، بأن يقال هذا هو ذاك وذاك عين هذا. لأنك حينما تقول زيد قائم، مفهوم زيد شيء ومفهوم القيام شيء آخر، ولكن في عالم المصداق ما عندنا شيئان زيد والقيام، عندنا في الخارج شيء واحد هو زيد القائم. فالمبتدأ في عالم المصداق في عالم الخارج هو عين الخبر. وإذا كان المبتدأ عين الخبر فكأن أحدهما صار عين الآخر، فكأن الحذف صار كلا حذف. لأنك إذا حذفت المبتدأ وأبقيت الخبر، أو حذفت الخبر وأبقيت المبتدأ، صلح أن يكون أحدهما دليلا على الآخر، إذ المفروض أنه عينه خارجا. وهذا بخلاف الجملة الفعلية، فإن الفعل غير الفاعل، لأن الفعل عرض والفاعل ذات، والذات غير العرض، مفهوما ومصداقا أيضا. طبعا بس يكون في شيء مش واضح عادي بتقولولنا مش واضح من عند. طيب، إذا لما كان المبتدأ عين الخبر بخلاف الفعل، فإنه يباين الفاعل مفهوما ومصداقا. علم أن الحذف في الجمل الإسمية أولى من الحذف في الجمل الفعلية، لأن الحذف في الجمل الإسمية كلا حذف بخلاف الحذف في الجمل الفعلية. جيد. إذن
بس ليش نقول انه الذكر مثلا اذكر مقدس اذكره انا وانت تفضل انه هذا الشغل ثاني
نعم كلمتان
يعني في ليش نقول انه هو نفس الشخص صار الذكر عنده انه صار وحده يعني
ما يلاهم كلام في عالم تقدر كم كلمه عندك
اثنين بس عشان
جاي اذا كلمتان فيدور الأمر إذن بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية ولكن الصورة الثانية أيضا صورة ممتنعة وذلك لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف خبرا أو مبتدأ شوف أنت على الصورة الأولى المحذوف ما هو مبتدأ وعلى الصورة الثانية المحذوف خبر إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف مبتدأ أو أن يكون خبرا تعين أن يكون المحذوف هو المبتدأ سنشرح سنشرح سنبين لاش إذا دار الأمر بين أن يكون المقدر والمحذوف خبرا أو مبتدأ تعين أن يكون المحذوف هو المبتدأ لا الخبر وذلك لأن الخبر هو محط الفائدة هو الشيء الذي يكون السامع منتظرا لسماعه لأنك حينما تقول زيد قائم أنت لا تقول هذه الجملة إلا لمن كان يعرف زيدا وينتظر سماع حكم من أحكامه صحيح؟ جيد إذن فما يكون السامع منتظرا لسماعه هو الخبر أو المبتدأ؟ هو الخبر إذا الفرض أنه يعلم يتصور معنى المبتدأ وينتظر سماع حكم من أحكامه وإذا كان السامع منتظرا لسماع الخبر فما هو محط الفائدة عنده هو الخبر وحق ما يكون محط الفائدة أن يتكلف لأجل بيانه والتكلف لأجل بيانه يتنافى مع حذفه وهذا بخلاف ما لو حذفنا المبتدأ لأننا قد اعتمدنا في رتبة سابقة على أنه معلوم متصور عند المخاطب فلا معنى فلا حاجة لذكره أصلا وإنما نذكر له الخبر لأنه هو الذي ينتظره وعلى هذا فالصحيح من هذه التقديرات هو ما كان الحذف فيه أقل وما كان الحذف فيه حذفا من الجملة الإسمية وما كان المحذوف فيه هو المبتدأ لا الخبر وعلى هذا فقوله مقدمة المراد به أي هذه مقدمة هذا تمام الكلام في الجهة الأولى قلنا البحث في كم جهة؟ في ست جهات
المقدمة الأولى الخيار الأول هو أرجح ولا هو المتعين؟
هو المتعين
متعين نحوياً وبلاغياً؟
نحوياً وبلاغياً الجهة الثانية في محتوى هذه المقدمة هذه المقدمة على ماذا تشتمل وحاصل هذه الجهة أن هذه المقدمة تشتمل على تعريف علم المعاني وتعريف علم البيان وكذا تعريف علم البديع هذه هي العلوم التي تدرس في البلاغة المعاني والبيان والبديع ثم يتعرض بعد ذلك فيها إلى شرح معنى الفصاحة وشرح معنى البلاغة ثم بيان فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام وفصاحة الكلمة البحث الأخير في هذه المقدمة هو إثبات حصار البلاغة في هذه العلوم الثلاثة. قلنا عندنا علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. بعد أن نتعرف على هذه العلوم الثلاثة وأن نتعرف على الأمور التي يتوقف الشروع في هذه العلوم الثلاثة عليها وهي الفصاحة والبلاغة، يختتم المصنف المقدمة في إثبات انحصار البلاغة في هذه الثلاثة، بمعنى أنه ليس لنا أن نضيف علما رابعا. جيد. والكلام في هذه الجهة مبني على مقدمات. المقدمة الأولى أن البلاغة حقها حينما تطلق أن تطلق ويراد منها ما يشمل علوم اللغة العربية جميعا. لا خصوص المعاني والبيان والبديع. حق البلاغة حينما نطلقها أن تطلق وتشمل كل علوم اللغة العربية، فتشمل النحو أيضا، وتشمل الصرف، وتشمل اللغة كذلك. وذلك لما سيأتي معنا من أن الكلام لا يكون بليغا إلا إذا كان المتكلم قد راعى مقتضى القواعد النحوية، وإلا إذا كان سار على وفق الميزان الصرفي الصحيح. إذن فالبلاغة صارت موقوفة على معرفة المسائل النحوية، وهي موقوفة أيضا على معرفة المسائل الصرفية، كما أنها موقوفة على معرفة علم المعاني وعلم البيان وإتقان قواعده وتطبيقها بشكل صحيح خارج. بل إن البلاغة ليست علما حقيقة. ولذلك شوف، لا يقال علم البلاغة، وإنما يقال علوم البلاغة، بخلاف علم النحو. يعني العلم إذا حمل النحو على العلم يقال علم النحو أو علم الصرف، ولكن البلاغة لا يقال علم البلاغة، وإنما يقال علوم البلاغة، لأن البلاغة حقيقة ليست علما، وإنما هي نتيجة أو صفة يتصف بها المتكلم إذا كان كلامه مطابقا لعلوم متعددة كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغير ذلك كما سيأتي معنا، والشعر وغيره. فالبلاغة إذن ليست علما، ولو كانت علما لما صح أن يقال علوم البلاغة، ولما صح أن يكون العلم الواحد مشتملا على علوم متعددة. كيف تكون البلاغة علما وهي تشتمل على علوم ثلاثة؟ كيف يكون العلم الواحد مركبا من علوم ثلاثة، مع أنه سيأتي يقال علم المعاني، علم البيان، وعلم البديع. إذن فالبلاغة ليست علما، وإنما هي نتيجة لا يحصل عليها المتكلم ولا يتصف بها إلا حينما يراعي عدة علوم، منها النحو، ومنها الصرف، ومنها المعاني والبيان والبديع. الآن لماذا اختصت البلاغة بهذه الثلاثة، مع أن النحو تتوقف البلاغة عليه والصرف تتوقف البلاغة عليه؟ هذا سيأتي في آخر هذه المقدمة، نبينه لاحقا. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في شرح معنى علم المعاني، في تعريف علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. توضيحه أن كل علوم اللغة من الواضح أنها إنما انتزعت من كلام العرب. العرب لا شغل لها إلا أنها نطقت، جيد؟ العرب لم تقل لنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، العرب نطقت. نحن نظرنا إلى كلام العرب تارة من جهة إعرابية فاكتشفنا واستخرجنا حكما بأن الفاعل يكون مرفوعا والمفعول يكون منصوبا، وتارة نظرنا إلى نفس كلام العرب ولكن من جهة ثانية، من جهة وزن الكلمة لا من جهة آخرها، جيد؟ فانتزعنا أحكاما وقواعد كالإدغام والإعلال والإقلاب والإبدال والتسهيل، هي القواعد الصرفية، جيد؟ وتارة ثالثة نظرنا إلى نفس كلام العرب ولكن من جهة تركيبية، فوجدنا أن المضاف دائما يتقدم على المضاف إليه والنعت دائما يتأخر عن المنعوت. كل أحكام اللغة العربية هي أحكام منتزعة من أين؟ من كلام العرب. إذا اتضح ذلك فالأحكام التي تنتزع من كلام العرب على قسمين، إما أحكام لاحقة للمفردات وإما أحكام لاحقة للمركبات. أما التي تلحق المفردات فكعلمي الصرف واللغة. علم اللغة شو يعني؟ يعني علم معرفة معاني الكلمات. الآن أنت حتى تحكم على لفظة كرسي بأنها موضوعة لهذا المعنى يكفي أن تنظر إلى هذه اللفظة بما هي من غير أن تنظر إلى التركيب الذي وضعت فيه، تنظر إلى نفس هذه الكلمة. إذن فتحكم على كلمة كرسي بما هي مفردة بأن لها هذا المعنى، فهذا الحكم قد لحق هذه الكلمة بما هي مفردة، فهو حكم لاحق لشو؟ للمفردات. وكذلك في الصرف أنت يكفي أن تنظر إلى كلمة مثلا لنفترض كلمة ضارب لتحكم بأنها على وزن ماذا؟ فاعل. إذن فهذا حكم لاحق للكلمة من بما هي مفردة وبما هي مركبة. بما هي مفردة ولا معنى لأن تركبها في الكلام، لا تحتاج أن تركبها في الكلام حتى تأخذ هذا الحكم. وكذلك كل الأحكام الصرفية. إذن الصرف واللغة أحكام لاحقة لكلام العرب من حيث كونه مفردا لا مركب. وأما الأحكام التي تكون لاحقة للمركبات فكعلم النحو والمعاني والبيان، وذلك لأن الأحكام التي تلحق المركب لا يخلو إما أن تلحقه من جهة تأدية أصل المعنى أو من جهة تأدية معنى زائد على الأصل. هذا كله سنشرحه ولكن نكتب فقط نفهرس البحث أول. إذن الأحكام التي تلحق المركبات إما أحكام لاحقة للمركب من حيث تأدية أصل المعنى أو من حيث تأدية معنى زائد على الأصل. الأول هو علم النحو والثاني هو علم المعاني. توضيح ذلك التفت. الآن هل يمكن أن يكون أو خلينا نجيب الضم، هل تلحق الكلمة من حيث كونها مفردة أو من كونها مركبة؟
مركبة.
ليش؟
لأن تختلف أحوال الأعراب حسب تركيبها.
إذن انظر شوف الضمة وإن كانت تعرض على آخر الكلمة الواحد ولكن هذه الضمة لما كانت علامة على الفاعل، والفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا تسلط عليه فعل فجعله فصيره فاعلا. فهذه الضمة حقيقة لا تعرض على الكلمة الواحدة إلا بعد تركبها في جملة وصيرورتها بسبب هذا التركيب فاعلا. ولذلك يقال إن الكلمة قبل التركيب لا معرب ولا مبنية، إنها قبل التركيب لا معرب ولا مبنية، ولا مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة. جيد. إذن فالرفع والنصب والجر أحكام تلحق المركب حقيقة لا المفرد، وإن كان محل ظهور هذا الرفع وهذا النصب وهذا الجر هو آخر الكلمة. إذن فالنحو إنما يبحث فيه عن تأدية أصل المعنى، يعني حينما يكون مراد المتكلم هو الاستفهام فأصل المعنى هو بيان هذا الاستفهام، وحينما يكون مراده هو التعجب فأصل المعنى هو ماذا؟ هو التعجب. فإذا أراد المستفهم أن يستفهم عن الشيء الأجمل في السماء فيفترض أن يقول ما أجمل السماء، يعني ما أجمل شيء موجود في السماء. فإذا أراد أن يتعجب عن جمال السماء فإنه يقول ما أجمل السماء. فرق بين المعنيين، كون المتكلم مستفهما أو كون الشيء مستفهما عنه غير كونه متعجبا منه. فحينما يقال ما أجمل السماء إذن فالمتكلم يعرف بأن أجمل شيء هو السماء ويريد أن يتعجب من جماله، بخلاف نحو ما أجمل السماء يفترق المعنى. ما أجمل السماء المتكلم يكون في صدد الاستفهام عن أي شيء هو الأجمل في السماء، النجوم أم الكواكب أم نفس السماء أم الشمس أم أي شيء من الأمور التي تظهر في السماء. إذن انظر أصل المعنى هنا متوقف على هذه الضمة أو على هذه الفتحة، لأنك إذا رفعت فأنت في مقام الاستفهام، وإذا نصبت فأنت في مقام التعجب. أو كما مر معكم في القطر، لا تأكل السمكة وتشرب أو وتشرب أو وتشرب اللبن، يختلف المعنى تبعا لاختلاف الحركة الإعرابية. فيلزم من فساد الحركة الإعرابية فساد المعنى، لا يظهر مراد المتكلم للمخاطب إذا لم تكن الحركة الإعرابية صحيحة. فأصل المعنى إنما يتكفل علم النحو لبيانه، علم النحو علم يتكفل ببيان أصل المعنى. وأما علم المعاني فهو علم يتكفل بيان المعاني الزائدة على الأصل، يعني بعد أن تبين أصل المعنى جيد أي معان زائدة على الأصل فإن علم المعاني هو الذي يتكفل ببيانها. توضيحه بمثال، شوف الآن إذا أتى شخص وقال لك زيد قائم، هذا أصل المعنى، أصل المعنى هو إفادة صدور القيام من من زيد، هذا أصل المعنى. ولكن هذا المخاطب لم يصدق كلامك وإنما قال لك أنت تكذب مثلا، أو شك في صحة كلامك وعدم صحته، فهنا أصل المعنى أنت قد أديته، ولكن عليك أن تضيف الآن معنى زائدا على الأصل حتى تدفع به إنكار المنكر أو تزيل شكه وتردده. فيأتي المتكلم ويقول إن زيدا قائم، شوف إن زيدا قائم. هنا هذا التوكيد إنما أتي به لأجل، مش لأجل إفادة أصل المعنى، أصل المعنى استفيد من العبارة الأولى زيد قائم، إنما أتي بهذا التأكيد لماذا؟ لكي تزيل إنكار المنكر أو تدفع تردده وشكه. فلفظة إنها هنا إنما أتي بها لتؤدي معنى زائد على الأصل. ولنفترض أن هذا المخاطب أصر على إنكاره، فهنا يجب عليك أن تترقى في عالم التأكيد، في مراتب التأكيد، فتقول إن زيدا لقائم. فإذا أصر تقول والله إن زيدا لقائم. الآن شوف، هلا بصر ارجع إلى الآيات في سورة ياسين، فأرسلنا إليهما اثنين فعززنا بثالث. إذن التعزيز بثالث دليل على ماذا؟ دليل على أن على إنكار القوم. جيد، قالوا إنا إليكم، أولا كانت إنا إليكم مرسلون، بعدين صارت إنا إليكم لمرسلون، بعدين صارت والله يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذه التأكيدات، هذا التدرج في التأكيد في الآيات يريد أن يدلنا على مدى إنكار هؤلاء القوم الذين بعث إليهم الأنبياء، ولذلك استحقوا العقاب في نهاية الآية، في نهاية السورة. اللي بيتابع تدرج السورة يتضح لديه المعنى. على كل حال، إذن فتجد أن علم المعاني، يعني الآن في علم النحو، أنت إذا قلت زيد قائم، إن قلتها للمنكر أو لا، لخال الذهن، للذي يصدق كلامك كيفما كان، هذا لا فرق عند النحوي في صحة مثل هذا الكلام. زيد قائم في النحو لك أن تقولها لمن ينكر ولمن يتردد ولمن لا ينكر ولا يتردد، كلام صحيح معرب، الأول مبتدأ والثاني خبر. وقولك إن زيدا قائم لك أن تلقيه على مسمع المنكر أيضا وعلى مسمع غير المنكر، حتى خالد الذين فتجت تقول له إن زيدا قائم. هذا من جهة نحوية، من جهة الصناعة الإعرابية فعندنا مشكلة، ولكن هذا في البلاغة يصبح الكلام غير بليغ. إذا ألقيت بالتأكيد على خالد الذين فكلامك لم يطابق حاله، لأن حاله ليست الإنكار. جيد، المخاطب حينما تكون حاله حال التردد والإنكار، حينئذ يجب عليك أن تأتي بالتوكيد، ولا يؤتى بالتوكيد إلا في مقام التردد والإنكار. فقولك إن زيدا قائم لمن لا تردد له ولا إنكار كلام غير بليغ، لأنه لم يطابق حال من؟ لم يطابق حال المخاطب. والكلام غير المطابق لمقتضى الحال ملحوق عند أهل البلاغة بأصوات الحيوانات، هذا صريح كلامهم. جيد؟ قاعدي آسي مش هاي؟ لا. إذن علم النحو يتكفل بيان أصل المعنى، علم المعاني يتكفل بيان المعاني الزائدة على الأصل. صار واضح يعني المعنى الزائد على الأصل؟ الآن علم، ومن هنا يتضح أيضا التراتبية بين علم النحو وعلم المعاني. علم النحو يقع في الرتبة الأولى، علم المعاني يقع في رتبة متأخرة، لأن تأدية المعنى الزائد على الأصل فرع وجود المعنى الأصلي. وأما علم البيان فهو علم يبحث فيه عن تفاوت هذه المعاني الزائدة شدة وضعف. الآن هذا المعنى الزائد على الأصل يتفاوت شدة وضعفا، وضوحا وإبهاما. علم البيان يتكفل معالجة هذا التفاوت، هذه المراتب، ضعفا وشدة أو وضوحا وإبهاما. توضيح ذلك أيضا، إذا أراد المتكلم أن يدل على كرم زيد، فالمعنى الأصلي هو كرمه، فيستطيع أن يأتي أولا ويقول، شوف، يستطيع أن يعبر المتكلم عن كرم زيد بصياغات كثيرة متعددة. الصياغة الأولى وهي الصياغة الأصلية أن يأتي ويقول زيد كريم، وهذا هو المعنى الأصلي بلا إشكال. هذا البلاغي لا يبحث عنه لأنه لا يشتمل على معان زائدة. جيد؟ الصياغة الأولى أن يقول زيد كريم، ولكنه يستطيع أن يترقى بعد ذلك وأن يتفنن في صياغة هذا المعنى، فيأتي بالصياغة الثانية ويقول زيد كحاتم في الكرم أو زيد كحاتم. هنا بالإضافة إلى إفادة أصل المعنى وهو أن زيدا كريم، قد أفاد لنا شيئا جديدا وهو أن كرم زيد كأنه قد استمد من كرم من؟ من كرم حاتم، للمشابهة بينهما. وهذا معنى زائد على الأصل بلا إشكال، لأن أصل المعنى هو كرم زيد، انتهى. ولكن في هذه الصياغة قد أضاف لنا، قد أفاض علينا معنى زائدا على الأصل، وهو أن كرم زيد حتى كأنه قد استمد من كرم من؟ من كرم حاتم، للمشابهة بينهما. وله بعد ذلك أن يأتي بصياغة ثالثة فيقول حاتم كزيد. شوف هلا أكثر أحيان بالعامية شو بين مثل، شو بك مثل فلم تقول هو مثلي، صح؟ هذا هو مثلي، هذا قلب، هذا بيقولوا له تشبيه المقلوب، قلب التشبيه. ما هو نكتته؟ التفت، دائما وجه الشبه يكون في المشبه أضعف منه في وين؟ في المشبه. حينما تقول زيد كالأسد يعني يشتركان في الشجاعة، ولكن الشجاعة في الأسد، نعم الشجاعة في الأسد أقوى من الشجاعة في زيد. ولكن حينما تقول الأسد كزيد حتى كأن زيدا في شجاعته قد فاق شجاعة من؟ شجاعة الأسد، فصار الأسد يكتسب شجاعته ممن؟ من زيد. وهذا بلا إشكال معنى زائد على الأصل، وهو صياغة أخرى غير الصياغة الأولى، وتختلف في عالم الدلالة. إذن ففي قولك حاتم كزيد فتكون قد أديت أصل المعنى وأديت معنى زائدا أيضا، وهو أن زيدا قد بلغ في الكرم مرتبة فاقت مرتبة كرم من؟ كرم حاتم، حتى صار حاتم يكتسب كرمه ممن؟ من زيد. شوف هذه محاسن البلاغة. ولك أن تترقى بعد ذلك بصياغة رابعة فتقول زيد حاتم، حتى كأنه لم يعد هناك إثنينية بين زيد وبين حاتم، فنفس المرتبة الكائنة لحاتم هي كائنة لزيد بلا إشكال، بحذف أداة التشبيه، كأنك افترضت أنه لم يعد هناك فرق بين زيد وبين حاتم، فتقول زيد حاتم بإلغاء كل الفروقات الأخرى.
بصياغة حاتم كزيد
أبلغ، ما في مشكلة. هو هذا بيسموه التشبيه، أصلا هذا التشبيه هو التشبيه البليغ، تشبيه البليغ بسبب اللي هو حذف أداة التشبيه زيد حاتم، هذاك التشبيه المطلوب، ما في مشكلة. إيه بلا إشكال طبعا، بلا إشكال، لكن عم نجيب صياغات ولا راح يبين. طيب، وله بعد ذلك أن يغير هذه الصياغة بصياغة خامسة فيقول جاء حاتم، ويقصد من؟ حتى كأنه لشدة المشابهة بينهما، فكأنه لم يعد هناك اثنينية أصلا. زيد حاتم فيه اثنينية، ولكن للأول ما للثاني من أحكام. في قولك جاء حاتم حتى كأنه لم يعد هناك زيد وحاتم، بل كأن حاتما قد تجسد في زيد، فصار زيد هو حاتم حقيقة وادعاء، حقيقة يعني يقولوا الحقيقة الادعائية كما سيأتي في محله. جيد، شوف الترقي في عالم إفادة هذا المعنى الزائد على الأصل. ولك بعد ذلك أن تستبدل هذه الصياغات كلها بصياغة سادسة أو سابعة فتقول زيد كثير الرماد، هذه نعبر عنها بماذا؟ الكناية. جاء حاتم نعبر عنها بماذا؟ بالاستعارة، لأنه تشبيه يحذف أحد ركني، هذا يأتي في محله. حينما تقول زيد كثير الرماد، ليش؟ وذلك لأن كثرة الرماد دليل على كثرة الإيقاد، كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار دليل على كثرة كثرة الشواء، وكثرة الشواء دليل على كثرة الطعام، وكثرة الطعام دليل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف دليل على ماذا؟ دليل على الكرم. ولذا كيف؟ لا لا لا، ملازمات عرفية، هلا يجي مش ملازمة للطي، هلا بولع نار وبعزمش حدا، ولا سيأتي لما نروح لما نبحث بحث الكناية رح يبين معنى إنه شو يعني ملازمة، الملازمة دقية ولا ملازمة عرفية. اللغة لغة قائمة على ملازمات عرفية. وله أن يستبدل هذه الصياغة بصياغة أخرى فيقول زيد هرير الكلب. ما معنى هرير الكلب؟ الكلب الهرير هو الكلب الذي لا يصدر منه العواء، والكلب إنما لا يصدر منه العواء عندما يكون قد تعود على الناس وألفهم، والإلفة إنما تحصل عند هذا الكلب، فلا يصدر عواء من رؤية الناس إذا كان مرور الناس في حالة مستمرة من أمامه، صحيح؟ واستمرار توافد الناس ذهابا وإيابا دليل على كثرة الضيافة، وكثرة الضيافة دليل على الكرم، جيد؟ ولذلك يقال إن الكناية، التفت، إن الكناية أبلغ من الاستعارة ومن التشبيه. ليش؟ لأنها ذكر للشيء مع دليله. أي أفضل، الدعوة بدون دليل أو الدعوة مع دليل؟ الدعوة مع دليل. فكأنما قلت أنت إن زيدا كريم، والدليل على كرمه أنه كثير الرماد، كثير الإيقاد، كثير الشواء، كثير الضياف، فهو كريم. واضح؟ ولذلك يقال دائما إن الكناية ذكر للشيء مع دليله. على كل تشبيه حذف أحد ركنيه، جاء حاتم، هي أصلا زيد كحاتم، عندنا مشبه ومشبه بين، عندما تحذف أحدهما وتبقي الآخر، جيد؟ فإذا من الاستعارة، إن أبقيت المشبه فالاستعارة تصريحية، إن أبقيت المشبه به فالاستعارة شو؟ كنائية. هلا هذا ليس يعني مش مطلوب منكم معرفة هي التفاصيل لأنها ستأتي، جيد. والحاصل أن المعاني الزائدة التي يؤديها المتكلم تختلف وضوحا وإبهاما شدة وضعفا. علم البيان علم يتكفل بيان الشروط اللازمة لكل مرتبة من هذه المراتب. مثلا شوف الانتقال من كثرة الرماد إلى كرم زيد مبتني على وسائط، صحيح؟ هناك وسائط، كثرة الرماد دلت على كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد دلت على كثرة الإطعام، وكثرة الإطعام دلت على كثرة الضيافة، وكثرة الضيافة دلت على الكرم. إذن يوجد وسائط، جيد؟ وهذه الوسائط لابد أن يكون بينه وبين السابقة واللاحقة ماذا؟ ملازمة حتى يصح الانتقال. علم البيان هو علم يتكفل بيان هذه الوسائط حتى لا تكون هناك واسطة لا تنقلك إلى المطلوب. ومن هنا صح أن يقال إن علم البيان هو علم يتكفل يحترز به عن الخطأ في وصول هذه المعاني الزائدة، بخلاف علم المعاني، علم يبحث فيه عن إيصال عن المعاني، ما هو المعنى الزائد فقط. في علم المعاني تبحث عن هذا المعنى الزائد، في قولك إن زيدا كريم المعنى الزائد ما هو؟ هو الإنكار، إزالة حالة الإنكار، جيد؟ الآن ما هي الطرق التي توصل إلى هذا المعنى الزائد؟ هذا يبحث عنه في علم البيان. وأما علم البديع فيأتي، والحمد لله رب العالمين. بعد طبعا ما خدنا شيء.